بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، مع هذه الدروس ومع هذه المنظومة لامية ابن الوردي، والتي تعلم طالب العلم خاصة والمسلم عامة بعض الآداب وبعض الأخلاق التي ينبغي أن يتربى عليها. ولا شك أن كثير من هذه الأبيات قد أخذها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح ومن بعض الأمثال العربية. ونبدأ بالقراءة. أي بنية،
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: إي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
حسبك. نعم، وأخذنا في الدرس الماضي أخذنا البيت: إي بنية وكذلك اطلب العلم ولا تكسل. ونبدأ اليوم من قوله: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. يقول الناظم لك ويقول لك: اجمع حواسك للفقه للتعلم. اجمع الحواس للفقه للتعلم والفهم في الدين، ولا تشتغل عن العلم بالمال، ولا تشتغل عن العلم بالمال أو بالأعمال الدنيوية، ولا خول. قال: ولا تشتغل عنه بمال وخول. الخول هم الخدم والحشم والعبيد، هم الخدم والحشم والعبيد. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم. وفي هذين البيتين الأمر بالوجوب من الناظم: اطلب العلم. الأمر بالوجوب، فطلب العلم واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال بعض أهل العلم: أراد به علم التوحيد والعبادات. وتعلمون أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين كعلم الفرائض وكذا، وعلم واجب عيني ينبغي على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم، وهو علم العقائد، التوحيد، وكذلك العبادات الواجبة عليك. فأنت تعبد الله عز وجل أولاً بالتوحيد، عليك أن تتعلم التوحيد، واجب عليك. كذلك العبادات، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، هذه أيضا من الواجبات عليك. فإن المسلم لو صلى 40 سنة لا يتقن الوضوء فصلاته ماذا؟ باطلة. فينبغي على المرء أن يتعلم العلم الشرعي ليقيم به العبادات. بعض الناس تقول له اطلب العلم، تعلم التوحيد، تعلم أمور العقيدة، العبادات، يقول لك أنا لا أريد أن أكون شيخا. ومن قال لك أن من يتعلم العلم الشرعي لابد أن يكون شيخا، أو لابد أن يكون معلما، أو لابد أن يكون مفتيا؟ لا، إنما تتعلم العلم الشرعي لترفع الجهل عن من؟ عن نفسك أولا. هذا هو المقصود من تعلم العلم الشرعي، المقصود من تعلم العلم الشرعي أن أرفع الجهل عن نفسي، فأعبد الله عز وجل كما أمرني. فهذا هو المقصود من طلب العلم الشرعي. ثم بعد ذلك إن فتح الله عليك فلا مانع أن تعلم إخوانك. كذلك حتى إن أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عنده علما، أن يكون عنده ماذا؟ علما. أن يكون عندك علم بالمنكر على أنه ماذا؟ منكر. فالعلم الشرعي لابد للمسلم أن يتعلم هذا العلم الشرعي. والدين قال واحتفل للفقه في الدين. والدين يطلق في اللغة على معاني، الدين يطلق في اللغة على معاني، ومن معانيه الجزاء، ومن معانيه الجزاء مثل قوله تعالى مالك يوم الدين. ومنها الطاعة، ومنها الطاعة كقولك فلان دان لفلان أي أطاعه. وأما في الاصطلاح فهو ما شرعه الله من الأحكام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل بل فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فهذه الوصية من هذا الناظم لطالب العلم، عليه أن يحفظها وأن يعض عليها بالنواجذ. فطلب العلم عبادة وهو حياة للنفوس، طلب العلم حياة للنفوس، وصاحبه مع الملائكة. بل حتى بسبب هذا العلم فضل الله عز وجل حتى بعض الكلاب بعضها عن بعض. فالكلاب أكرمكم الله وأكرم الملائكة، فالكلاب المعلمة أفضل من الكلاب غير المعلمة. المعلمة ما هو السبب؟ العلم. السبب العلم. ثم قال الناظم رحمه الله واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا أردت العلم فعليك أن تهجر الكسل كما مر معنا بالأمس، وكذلك النوم. وليس المقصود بهجر النوم أنك لا تنام أبدا، لا، لكن لا يكون النوم عندك كثير. بل عندما تقرأ في سير السلف الصالح تجده كان ينام في اليوم 4 ساعات أو 5 ساعات، ومنهم في العصر المعاصر الشيخ عبد العزيز بن باز، لما تقرأ في سيرته وهما المعاصرين تجد العجب. وبقية الوقت في ماذا؟ في التدريس والفتوى وتعليم الناس. فينبغي للإنسان أن يهجر النوم، لا يكون كل وقته في النوم والكسل. لماذا؟ لأن طبع النفس، النفس تهوى النوم وتهوى الكسل وتهوى الراحة واللهو واللعب. لكن عليك أن تجبر هذه النفس على طاعة الله عز وجل. وما أجمل ما قال الشافعي رحمه الله، قال: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ يعني أنا أبيت سهران وأقرأ وأتعبد الله وأحفظ، وأنت تبيت نائما وتريد أن تكون مثلي في العلم؟ لا والله، لا يستويان. ولكن هؤلاء رجال عرفوا الله عز وجل قدر المعرفة، وعرفوا الحديث وتعلموا الحديث وكانوا يتدارسون الحديث، حتى أن الإمام أحمد يذكر في مسنده يقول: أخذت في هذا المسند أو كتبت في مقدمته، يقول: من 750,000 حديث، جعل لنا في المسند حوالي 27,000 وكم حديث. علق أبو زرعة قال: بل من 1,000,000 حديث، يعني كم؟
مليون.
كيف حفظ وكيف سافر وكيف ذهب؟ ولهذا مر معنا في درس سابق الزواج وأن تكون المرأة ماذا؟ صالحة. فالإمام أحمد عندما كان يسافر في هذه البلدان لتعلم الحديث، من الذي كان يربي أبناءه؟ أمهم، فهي صالحة. ولهذا انظر إلى أولاده في العلم، وصلوا في العلم ما وصلوا. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا أراد الزواج أن يختار ماذا؟ المرأة الصالحة. وقال بعضهم: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد، أي ورق، أي ورق الكتابة، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. هذا كله في العلم وفضل العلم. ثم قال رحمه الله، قال الناظم: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. يعني حتى من هذه الألفاظ التي ذكرها ابن الوردي ممكن البعض يعرف هذا البيت، أو هذا جعل أو أصبح مثلا عند الناس، يقال كل من سار على الدرب وصل. من هو القائل؟ هو ابن الوردي. فيعني انظروا إلى هذه المنظومة التي ينبغي كما ذكرنا في مقدمة الدرس أن تحفظ وأن يعتنى بها. ولولا أن في أسبوع واحد أو في 6 أيام لأطلنا قليلا في الشرح. قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، أي أصحابه، أي أصحاب العلم. وهذا البيت لعله جواب عن سؤال مقدر، هذا البيت لعله جواب من الناظم على سؤال مقدر، فكأن قائلا قال للناظم رحمه الله: كيف يتيسر لي الاشتغال بالعلم وقد انقرض بانقراض أهله العلماء؟ قد يكون سائلا يقول: كيف أطلب العلم وأهل العلم أو العلماء قد ذهبوا قد ماتوا؟ فأجاب بهذه المنظومة: لا تقل قد ذهبت أربابه، أي أصحاب العلم، كل من صار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، فإنه قد جرت عادة الله عز وجل في خلقه على الأعوام والدهور أنها، وهذه الدهور وهذا الزمن لا يخلو إلا من علماء. على هذه الدهور لا بد أن يكون في كل زمن العلماء. نعم العلماء يذهبون ويموتون، نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو دينها. فإذا العلماء موجودين. هذا الذي يقول ويثبط الناس، يقول: رحل العلماء، مات العالم الفلاني، الجميع سيموت. مر معنا في درس البارحة
مات فرعون وعاد ومات أهل الصلاح أيضا. فالعلماء نعم يموتون ويذهبون، ولكن لا يخلو الزمن من أهل الخير إلى أن تقوم الساعة. والذي يخرج للدجال ويكذبه أليس رجل صالح؟ فإذا أهل الخير موجود. ولكن ينبغي لطلاب العلم عدم النوم وعدم الكسل، وعليهم أن ينفضوا غبار الكسل ويقوموا ويتعلموا ويعلموا الناس، لأن شياطين الإنس وشياطين الجن قد كثروا، لا كثرهم الله، فإن شياطين الإنس يدعون الناس إلى المعاصي، يدعون الناس إلى الاختلاط، يدعون الناس إلى سماع الأغاني مثلا. فأين أهل الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن بشروطه التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المثل المشهور: كل من سار على الدرب وصل، أي وصل إلى مطلوبه. كل من سار على الدرب سيصل إلى مطلوبه. والدرب هو المدخل بين الجبلين، والدرب هو المدخل بين الجبلين، والعرب تستعمله في معنى الباب. الدرب العرب تستعمله في معنى الباب. فلو أردت الدخول والوصول إلى باب العلم فما عليك إلا الجد والاجتهاد للوصول إلى هذا العلم. ثم قال رحمه الله: فازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. إرغام هو إذلال وإهانة، فازدياد العلم ازدياد يعني أنت تطلب العلم وتزداد في فهم العلم وحفظ العلم وتعلم العلم الشرعي، فيه إرغام وإذلال وإهانة، كأنه يصف بماذا؟ بالتراب. فهو لمن؟ للأعداء. لأن العدو يحبك أم يحسدك؟ يحسدك. وكلما رأى فيك تقدما في العلم الشرعي أو في الخير كلما ازداد حسدا لك. فإنما كانت الزيادة في العلم إرغاما للأعداء، لأن من زاد علما بلغ منى. الذي يوفقه الله عز وجل في طلب العلم لابد أنه سيصل وسيحصل من هذا العلم، فسيرتفع قدره بين الناس. أهل العلم يرتفع قدرهم بين الناس حتى لو لم تلاحظ هذا. ولهذا عليك يا طالب العلم أن تكون قدوة، أن تكون قدوة في كلامك، في عبادتك، في لبسك، في جلوسك مع الناس، فالناس تقتدي بك حتى لو لم تشعر أنت هذا، لأنهم يرون فيك أنك من أهل العلم. تذهب يرون الكتب في يدك، وتذهب وتجلس وتسمع وتقرأ، فهم قد يراقبونك حتى في الصلاة. فعندما تقوم تصلي هم يراقبون صلاتك، يريدون أن يقلدوك في هذه الصلاة، لأنهم يعرفون أنك صاحب علم. فكن قدوة في بيتك لأولادك. أما أن يؤذن المؤذن وتقام الصلاة وأنت في بيتك وأولادك يرون هذا الفعل، فهذه تربية سيئة، لأن الإبن يتربى في بداية الأمر عن طريق القدوة. هو لا يفهم، وهو صغير لا يفهم، لكنه في بداية الأمر يقلد. فعلى طالب العلم أن يكون قدوة حسنة لغيره. قال: وجمال العلم إصلاح العمل. العلم له جمال، العلم له جمال، وجمال العلم وزينته إصلاحه بماذا؟ بالعمل. صلاح أو زينة العلم العمل. ما فائدة العلم تتعلمه ولا تطبقه على نفسك؟ ما الفائدة؟ قد يكون وبال عليك. فينبغي لطالب العلم إذا تعلم العلم أن يطبقه على نفسه. وقد روي عن الإمام أحمد يقول: ما كتبت سوادا في بياض إلا وعملت به ولو مرة. وذكرنا قبل قليل كم حديث، سبحان الله، هؤلاء هم أهل العلم. وتعلمون أن العبادة لابد لها من شرطين حتى تقبل: الإخلاص والمتابعة. وحتى أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5 خصال، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. العلم هذا ستسأل عنه، لا تقول والله إذا سأسأل عنه لا نتعلم، لا، لابد أن تتعلم حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى يقين. أما إنك تأتي وتصلي ووضوءك خطأ فصلاتك خطأ، لا تقول أنا لا أعلم، لا، الحمد لله الآن العلماء موجودون والله الحمد، والوصول إليهم الحمد لله سهل في هذا الزمن. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: جمع المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفض لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل.
نعم، قال: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل أي حسن، جمل المنطق بالنحو أي حسن الكلام بالإعراب وبتعلم اللغة العربية. قال: يحرم الإعراب بالنطق اختبل. اختبل أي تخير في كلامه، لم يدري ما الصواب من الخطأ في كلامه. فهنا الناظم رحمه الله بعد أن نصحنا وأرشدنا إلى بعض الآداب ومنها العلم، ثم بعد ذلك الأمور التي مرت معنا، تكلم معنا هنا الآن عن المنطق وعن اللغة العربية وعن تعلم النحو. والنحو من العلوم الضرورية، النحو من العلوم الضرورية التي يجب أن يدرسها طالب العلم. ويقصد الناظم رحمه الله وينصحك أن تزين، عليكم السلام، أن تزين النطق بمعرفة قواعد النحو، فمن لا يحسن ذلك فإنه يتحير في كلامه، لا يعرف الصواب من الخطأ، ولا بد من لطالب العلم أن يتعلم النحو وأن يتعلم اللغة العربية، فبتعلم اللغة العربية تفهم القرآن، وبتعلم اللغة العربية تفهم السنة. بل إن من أهداف أعداء الإسلام أن ينفر المسلمون عن تعلم اللغة العربية. لماذا؟ من أجل أن يوردوا عليهم الشبهات، وإذا ضاعت اللغة العربية سيضيع الدين، فهم يرمون لنا بالشبهات حتى لا نفهم كلام الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كذلك: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. طيب، الشعر هو النظم المعروف، الشعر هو النظم المعروف، والمعنى انظم الشعر ملازما مذهبي. يقول الناظم: انظم الشعر، اكتب الشعر، قل الشعر ملازما لماذا؟ لمذهب هذا الناظم، أي طريقي في النظم، طريقي الذي اتخذته أنا في النظم، النظم المشروع وترك الممنوع في الشعر، وترك الممنوع. لا تسلك في الشعر أن تقول المدايح، يقصد أن تشتغل بالشعر، أن تذهب وتمدح أهل الأموال من أجل أن يعطوك الأموال، أو أن تهجو الناس، أو أن تتكلم في أعراض الناس، أو أن تقذف المؤمنات بهذا الشعر. لا، يقول لازم أو ملازما لمذهبي، لأن هذا الناظم ابن الوردي له قصائد جميلة ومنظومات، ومنها هذه المنظومة. فيقول: فالدنيا أقل من أن يبذل المرء ماء وجهه وشيئا من دينه، لأن الشاعر قد يدخل بماء وجهه على الناس ويتكلم ويمدح هذا ويمدح هذا. من أجل ماذا؟ من أجل المال. فإن أعطوه فرح، وإن لم يعطوه ماذا؟ قد يهجوهم مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، كما في الأدب المفرد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو مقرف أو من على الأصل اتكل.
نعم، أي فهو عنوان الشعر، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. فهو عنوان أي يستدل به على غيره، أي ما أجمل الشعر، ما أجمل الشعر إذا وظف للبر واستثمر للخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وقال لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله، عن الله ورسوله. والشعر من عناوين الفضل، وكذلك الأدب، وخاصة إذا لم يتبذل الشاعر بهذا الشعر ويكثر من المديح للناس من أجل أن يأخذ به الأموال. فالمسلم إن كان من أهل الشعر فلا يؤذي به الناس، المسلم إن كان من أهل الشعر فلا يؤذي به الناس ولا يؤذي به الأعراض، وليوظفه في كل خير، وليدافع به عن السنة وعن الإسلام وعن العلماء أيضا، وأن يكتب به المنظومات التي يتعلم بها الأطفال أو حتى الكبار. ثم قال: مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. يشكو الناظم رحمه الله، يشكو الناظم من ذهاب أهل الفضل، يقول: مات أهل الجود. يشكو من ذهاب أهل الفضل بموتهم طبعا، وأهل الشرف وأهل العلم، ولم يبق إلا مقرف، أي لاعب رذيل. المقرف هو اللعاب الرذيل، أو من يعتمد، يقول: أو من على الأصل اتكل، أي يعتمد على آبائه وأجداده الماضيين. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ولكن ليعلم أن الفضل باقي. نعم، الناظم يقول: مات أهل الجود. نعم، لكن الأهل الفضل كما مر معنا قبل قليل، والمروءة والعلم باقون إلى قيام الساعة كما مر معنا قبل قليل. نعم،
صلى الله عليكم. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديح صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل.
نعم، نعم، يقول: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. هنا الناظم يتكلم عن نفسه، الناظم هنا يتكلم عن من؟ عن نفسه، ولكنه ليس بأسلوب المدح وإنما بأسلوب ماذا؟ النصح، بأسلوب النصح، كأنه يصور ما يفعله غيره، يصور ما يفعله غيره من الشعار المادحين، وهو أسلوب من أساليب النصح، تتكلم عن نفسك بأسلوب النصح. يقول أنه لا يختار، الناظم يقول أنه لا يختار ما يختاره كثير من الناس من التزلف والمدح لمن لا خير فيه، إن كان من أهل الخير فنعم، لكن قال لمن لا خير فيه بتقبيل يده. يقول أنا لا أختار تقبيل يد، أي يد؟ قال قطعها، قطع هذه اليد التي قبلتها أفضل، عفوا، قطعها أفضل من تلك القبل. يعني تقبيل اليد قد يكون موصوفا، يعني قد تقبل يد لشخص موصوف بأوصاف قبيحة، فهذا لا يفعله هذا الناظم ويأمر الشعراء بعدم فعله. قد يكون عنده بعض الصفات القبيحة من كفر وفسق وسرقة، بل إن قطع تلك اليد التي قبلت أجمل وأحسن من تلك القبل. وحتى هذه اليد القبيحة، هذه يقول إن جزتني هذه اليد القبيحة أيضا، إن أعطت الأموال أو أعطتك من الخير على المدح والثناء، فإنك تجعلك أو تجعلك لصاحبها في ذل وهوان، وتكون في خجل من نفسك لما جلبت لها من إحراج وإزعاج. ولهذا حتى قال بعض السلف لا تجعل لصاحب البدعة عليك يد، لا تجعل لصاحب البدعة عليك يد. وتجد أن في بعض الفتن تجد البعض يعرف أن هذه فتنة ويعرف أن هذا على الباطل، لكنه متبع. لماذا اتبعه؟ لأن له فضل عليه بمال أو بعمل أو بكذا. وأما تقبيل العلماء وتقبيل أهل الفضل والتقبيل للوالدين، فتقبيل اليد لهم من باب الفضل والاحترام، فقد استحسنه كثير من أهل العلم، ولكن لا يكون من باب المداومة على هذا، على هذا الفعل. وفي مناقب أصحاب الحديث قال ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم، أن يبالغ في التواضع للعالم ويذل نفسه له. قال ومن التواضع للعالم تقبيل يده، ومن التواضع للعالم تقبيل يده. بل كثير من العلماء الذين لحقناهم لا يرتضون هذا، مهما تأدب معه الطالب لكنه لا يرتضي أن تقبل يده. وجاء في كتاب الإنكار للنووي إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لزهده وصلاحه وعلمه وشرفه أو نحو ذلك من الأمور الدينية يستحب، وإن كان من أجل الدنيا فهو مكروه شديد الكراهة. وينبغي عدم استرقاق الأحرار وامتهان النبلاء، فهذا دليل على خصة الطبع، وخاصة عند من يستغل حاجة الناس والفقر فيستغلهم في هذه الأمور، فليتق الله عز وجل. وعلى الإنسان أن يستغني عن الناس بقدر استطاعته ويتوكل على الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. ملك كسرى عنه تغني كسرة،
أعذب الألفاظ قولي لك،
أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل.
نعم، قال أعذب الألفاظ قولي لك خذ. هذه الصفة وهذه الأخلاق الحميدة وهي البذل والعطاء، وهي البذل والعطاء. انظر إلى كلام هذا الناظم ماذا يقول؟ يقول أعذب الألفاظ، أي أعذب الألفاظ وأفضلها عنده قوله لك ماذا؟ خذ. إذا طلبت منه شيء يقول لك خذ. وأمر اللفظ نطقي بلعل، تطلبه شيء يقول طيب إن شاء الله أجيب، لعلي آتي به كذا، فيقول لا، أعذب الألفاظ عنده أنه يعطي. وعن جابر بن عبد الله قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال ماذا؟ فقال لا. قال النووي معناه ما سئل شيئا من متاع الدنيا، وقال الفرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ويقصد الناظم أن أحلى الألفاظ عنده عندما يتلفظ بكلمة خذ، وأمر اللفظ كما مر معنا بلعل، أي لعلي أفعل أو سأنظر في الأمر ونحو ذلك من هذه العبارات. وينبغي للإخوة أن يتعاونون، أن يتعاونوا على عمل الخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه حقت محبتي للمتباذلين فيه. فينبغي الإخوة أن يتساعدوا في هذا الأمر. وإذا رأيت أخاك المسلم في حاجة وطلب منك شيء وأنت تستطيع فأعطي، ويخلف الله عز وجل لك الخير، ويأتي معنا إن شاء الله. ثم قال ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل، أي كسرى والمقصود به ملك الفرس، ويلقب كل ملك عندهم بكسرى، مثل ملك مصر يلقب بماذا؟ فرعون. واليمن التبابعة، والروم القياصرة، وهكذا. كسرة أي قطعة من الخبز، والوشل هو المطر الخفيف أو قيل الماء القليل. فهنا الناظم رحمه الله ما زال يعطيك النصائح والدرر التي يريدك أن تتحلى بها، ويريدك أن تكون سعيدا، وتكون السعادة أولا في تقوى الله عز وجل، السعادة أولا في تقوى الله عز وجل، ثم في القناعة، أن تكون قناعا بما آتاك، قنوعا بما آتاك الله عز وجل. فلا المال يصنع السعادة وحده ولا الجاه. وعلينا أن نعلم أن الرزق أمر مفروغ، وأننا لن نموت حتى نستوفي هذا الرزق، وعلينا أن نأخذ بالأسباب ونجتهد في طلب هذا الرزق. نعم،
أحسن الله إليكم. اعتبر نحن
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمرء أن يترك سؤال الناس، ينبغي للمرء أن يترك سؤال الناس والإكثار من سؤال الناس، اعطوني. الإنسان يأخذ بالأسباب ويعمل ويبتعد عن سؤال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أتى إليه أمره بالاحتطاب ولا يسأل الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر. فينبغي الإنسان ألا يسأل الناس إلا في الضرورة القصوى. نعم،
أحسن الله عليكم. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل.
نعم، أي تذكر، انظر إلى الناظم ماذا يقول لك أيضا في باب الرزق، يقول لك تذكر و وتأمل واتعظ من قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اعتبر نحن قسمنا بينهم. انظر إلى هذه النصائح وإلى هذه الآداب الجميلة من هذا الإمام، ويقول لك أن الرزق لا يكتسب بالدهاء، ولا يكتسب بالحيل، ولا يكتسب بالقوة، بل هو من عند الله عز وجل. فعلى المرء أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، كما في صحيح الترمذي. لكن لا بد من العمل، لا تنام في البيت وتجلس في المنزل وتقول الرزق سيأتيني ولو على فراشي. لا، ينبغي لك أن تسعى وتأخذ بالأسباب في هذه الدنيا، والله عز وجل سيعطيك. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. بل إن الإسلام حث على العمل ورغب في الكسب بأنواع التصرفات المباحة. بل حتى الأنبياء رعوا الغنم، حتى الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكان داود عليه السلام يصنع الدروع، ومنهم من كان حدادا. فالإنسان عليه أن يعمل. قال: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. أي احذر، احذر أن تغتر بما رزقك الله، وتنسب هذا الرزق إلى نفسك، أو بقوتك، أو أخذت هذا المال كابرا عن كابر، أو عن بذكائي. لا، اعلم أن الذي قسم لك هذا المال هو من؟ هو الله عز وجل، الذي جعلك في غنى وجعل الآخر في فقر. واعلم أن الفقر ليس عيبا، بل إن الفقراء إذا كانوا من أهل الصلاح يتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، ما عندهم شيء يتحاسبون عليه من هذا المال. وأما الأغنياء فيؤخرون لأجل الحساب عليهم. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم، كما في صحيح الترمذي. فالإنسان يسعى لطلب الرزق، والله قد وزع الأرزاق على عباده. وقد قال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة والسعي عونا على الدين، يعني السعي في طلب الرزق عونا على دين المرء. وقال سفيان رحمه الله: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. فالإنسان عليه أن يسعى في هذه الدنيا، والله عز وجل سيوفقه إلى الخير. ونكتفي في هذه الليلة بهذا المتن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.